وليس بأن طعمت وأن شربت.
الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها فنهاه عن الشرك.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
ثم ذكره بمراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلانية:
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فقال:
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
من كان له شعر فليكرم. توجيه نبوي بإكرام الشعر والاهتمام به، فالشعر زينة وجمال، جمل الله به النساء وزين به الرجال، وقد جاءت الشريعة بشموليتها فجعلت لشعر المسلم على اختلافه وتنوعه أحكاما، منها ما يكون حلقه أو تقصيره طاعة وقربة إلى الله تعالى، ومن ذلك حلق رأس الصبي في السابع من ولادته، حلق الرأس أو تقصيره من نسك الحج والعمرة، حلق رأس الكافر إذا أسلم، نتف الإبط وقص الشارب، حلق العانة. عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ومنه ما يكون الحلق فيه محرما، ومن ذلك حلق شعر الرأس تدينا في غير المواضع المذكورة وهو بدعة، حلق الرأس عند المصيبة، حلق الشعر على سبيل التشبه بالفساق أو الكفار، حلق الشعر على سبيل تشبه النساء بالرجال، حلق شعر اللحية، النمص. ويحظر حلق الشعر أو تقصيره مؤقتا في حالين: الإحرام بحج أو عمرة حتى التحلل، ودخول ذي الحجة للمضحي إلى أن يذبح. ومنه ما يكون الحلق فيه مكروها، ومن ذلك القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، إلا أن يكون تشبها بأهل الفسق فيحرم، ومنه ما يكون الحلق فيه مباحا، ومن ذلك حلق شعر الرأس من مرض أو أذى، حلق سائر شعر الجسد سوى ما جاء الشرع بإعفائه، قص المرأة شعرها للتجمل والزينة من غير تشبه ممنوع، لما ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، ويجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب أو الرجل والمرأة، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب، ما لم يكن على سبيل التشبه بالكفار أو الفسقة فإنه يحرم. عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. تحدثنا في الدرس السابق عن أحكام تتعلق بسجود السهو، وذكرنا أن سجود السهو إذا كان من نقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان من زيادة فإنه يكون بعد السلام. وتحدثنا كذلك عن حالتين أخريين، وهما إذا شك فرجح، وإذا شك فلم يرجح. شك هل هي ثلاثة أم أربعة؟ ولم يدري ولم يستطع الترجيح، استوى عنده الأمران، استوى عنده الأمران، فماذا يفعل؟ الجواب يبني على اليقين، وما هو اليقين؟ الجواب هو الأقل. فإذا شك هل هي ثلاثة أم أربعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء مثلا، فإنه يبني على اليقين وهو الثلاث، فيأتي بالرابعة ويسد للسهو. وإذا شك فرجح، شك وترجح لديه أنها ثلاث مثلا أو أربع، فإنه يبني على ذلك. ومن قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن، العمل بغلبة الظن. وعندما قلنا بأن سجود السهو في حالات يكون قبل السلام وفي حالات بعد السلام، فإن بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى أنه مخير، بمعنى حتى لو التي بعد السلام سجدها قبل السلام يجوز عندهم، وحتى التي هي قبل السلام لو سجدها بعد السلام يجوز عندهم، وقالوا لكن الأفضل والمستحب، الأفضل اتباع السنة، فما جاءت به السنة من السجود قبل السلام سجد قبل السلام، مثل النقص ومثل الشك إذا لم يترجح لديه شيء، وما جاءت به السنة من السجود بعد السلام سجد بعد السلام، مثل الزيادة والشك إذا ترجح لديه شيء أو يسجد بعد السلام. وعندما نقول يسجد بعد السلام لا يعني أنه يسجد بعد انتهاء الصلاة، لأن الصلاة لم تنتهي بعد، فهو سيسلم تسليمتين ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم تسليمتين، فما هما التسليمتان اللتان تنتهي بهما الصلاة؟ الجواب: التسليمتان الأخيرتان هما اللتان تنتهي بهما الصلاة. طيب، لما ذكرنا بأن سجود السهو يكون لترك واجب، فقد قلنا بأن ترك الواجب إذا كان عمدا بطلت الصلاة، لكن إذا كان سهوا وفات موضعه يسجد للسهو جبرا للنقص. وضربنا مثالا بالتشهد الأول، لو أنه نسي التشهد الأول وقام لا، الآن لا يرجع كما فصلنا سابقا، لا يرجع. طيب ماذا يفعل؟ سيمضي في صلاته ويكمل الصلاة ويسجد لي ويتشهد التشهد الأخير. طيب ثم سيسجد للسهو متى؟ قبل السلام، لأن هذا نقص. وكما جاء في الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول سجد قبل السلام. طيب، إذن تكلمنا في ترك واجبات أخرى مثل ترك سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، أو ربي اغفر لي بين السجدتين، عند من أوجب ذلك من العلماء. كذلك تكبيرات الانتقال، لو واحد نسي تكبيرا من تكبيرات الانتقال، كل هذا ما جوابه؟ نقول يسجد للسهو قبل السلام. فالخلاصة في موضعين يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان عن نقص أو شك لم يترجح في أحد الأمرين، وبعد السلام إذا كان عن زيادة أو عن شك ترجح في أحد الأمرين، وبهذا تجتمع الأدلة. كذلك قلنا إنه يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما يشرع في الفريضة، لكن في صلاة الجنازة لا، السهو في سجود التلاوة لا، السهو في سجود السهو لا سهو له. ويشرع في سجود السهو تكبيرات الانتقال كسجود الصلاة، فيكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع. الأذكار هي، ومن اخترع ذكرا بلا دليل كأن قال سبحان الذي لا يسهو ولا، هذا بدعة ما ورد فلا نخترع. وكذلك قلنا لو سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام ما في تشهد بعد ذلك، خلاص يكفي التشهد الذي كان قبل سجود السهو، فلا تشهد آخر على الراجح، لأن المسألة أيضا فيها أقوال، ويجب يعني نلفت النظر يعني الإخوة والأخوات إلى أن العلماء في مثل المسائل الدقيقة هذه والتفصيلات يحصل عندهم اختلاف في وجهات النظر، تنوع في الرأي، فالمسلم يستوعب ذلك، والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، وطالب العلم يدرس ويبحث ويعمل بما ترجح لديه. وكذلك قلنا إذا تكرر السهو في الصلاة فسجدتان فقط، وإذا اجتمع عليه سهوان مثلا نقص زيادة يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله، ومن المسائل أيضا إذا فعل شيئا من مكروهات الصلاة فهل يسجد السهو؟ يعني لو واحد مثلا التفت في الصلاة كذا التفات خطأ، سرح في الصلاة، انشغل ذهنه، نظر إلى ما يلهي، عبث بأزراره، مسح الحصى، تثاءب، عبث بلحيته أو أنفه، فرقع وطرقع أصابعه كما يفعل بعض الناس، يعني قلة خشوع. قال النووي رحمه الله: فهذا كله لا يسجد لعمده ولا لسهوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخميصة: ألهتني أعلامها، وذكر تبرا من ذهب كان يريد أن يقسمه، كان عنده ذكره في الصلاة وكان ناسيا له، ولم يسجد لشيء من ذلك. يعني طرأ عليه شيء في الصلاة من خارج الصلاة، ما سجد للسهو لشيء من ذلك. طيب لو واحد زاد ذكرا من الأذكار في غير مكانه، كأن قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، ثم انتبه فقال سبحان ربي العظيم، إيش صار عنده الآن؟ صار عنده زيادة ذكر في غير موضعه. طيب سجد فقال وهو ساجد سبحان ربي العظيم، ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى، إيش صار عنده الآن؟ زيادة ذكر في غير موضعه، لكنه أتى بالواجب وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لكن عنده زيادة حدثت نتيجة سهو. الآن ما دام أتى بالواجب فلا يجب عليه سجود السهو، ما ترك هذه الزيادة التي حدثت خطأ، سجود السهو من أجلها، لا يجب عليه سجود السهو من أجلها. طيب لو واحد قام في الصلاة، يعني قام مثلا إلى الركعة الثانية فقال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صار عنده الآن زيادة في غير موضعها، لكن أتى بالفاتحة، أتى بالفاتحة، فلا يجب عليه سجود السهو لأنه أتى بالواجب، لكن يشرع له، يعني يستحب له لأنه أتى به في غير موضعه، كما في الإنصاف، يعني في كتاب الإنصاف، ومن المعاصرين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن ما حكم هذا؟ لا يجب عليه سجود السهو لكن يستحب له. طيب مثال آخر، كبر تكبيرة الانتقال مرتين، قرأ الفاتحة مرتين، أعاد قراءة التشهد، يستحب له ولا يجب عليه، ولكن لابد أن ننتبه إلى أن التكرار المتعمد ممكن يبطل الصلاة في بعض الأحيان عند بعض العلماء. تكرار الركن القولي، تكرار الركن القولي عمدا، تكرار الركن القولي عمدا، لكن وعند بعضهم أن تكرار الركن القولي عمدا لا يبطل الصلاة. يعني لو واحد الآن أتى بركوعين عمدا، عمدا هذا وضع، لكن هذا طبعا ركن فعلي، لكن الفاتحة لو قرأ مرتين، التحيات قرأ مرتين، لا تبطل الصلاة كما ذكر ذلك النووي في المجموع والسيوطي في الأشباه والنظائر ومن فتاوى المعاصرين فتوى اللجنة الدائمة. تكرار الفاتحة والتشهد سهوا لا يلزم به سجود سهو، ولكنه يستحب، ولكنه يستحب. الأركان الفعلية إذا تعمد تكرارها يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات هذا تبطل الصلاة، وإذا حصل ذلك سهوا عرفنا حكم الزيادة سيسد السهو بعد السلام. طيب والزيادة القولية، في فرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية. الزيادة القولية عمدا لا تبطل عكس الزيادة الفعلية، لكن هذا مسيء بمخالفته، لأن الله لم يشرع قراءة الفاتحة مرتين في الركعة، ولا شرع الله قراءة التحيات مرتين في التشهد، وهذا يفتح باب الوسوسة. لو قيل للناس كرروا يفتح باب الوسوسة، فيجب إغلاق هذا الموضوع. طيب لو واحد أتى بفعل مشروع في غير موضعه، يعني مثلا رفع اليدين في الصلاة مشروع في أربعة مواضع، ليس منها الرفع من السجود، ليس منها الرفع من السجود، فهو بالخطأ رفع من السجود ورفع كفيه. طبعا في من بعضهم قال إنه هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن أكثر أهل العلم قالوا هذا شاذ ولم يثبت، ما ثبت إلا في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام إلى الركعة الثالثة، غير كذا ما في رفع يدين في الصلاة. فلو واحد رفع في الرفع من السجود لا يجب عليه سجود السهو، لا يسجد السهو، لكن يستحب كما رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال لا فرق بين الاتيان بقول مشروع في غير موضعه أو فعل مشروع في غير موضعه، إن عموم أدلة سجود السهو تقتضي لا فرق، وبناء على ذلك يستحب له السجود ولا يجب عليه. طيب لا يجوز للإنسان ترك سجود السهو عمدا، لا يجوز للإنسان تنبيه لا يجوز ترك سجود السهو عمدا. وقد ينبني على ذلك بطلان الصلاة إذا كان موضع السجود قبل السلام، كما ذكر ذلك صاحب المغني، فرق بين قبل وبعد. لكن لو تركه حتى اللي بعد تركه يأثم، لأن سجود السهو إذا كان واجبا لا يجوز تركه، ويأثم في جميع الحالات، وقد تبطل إذا كان قبل السلام وتعمد تركه، وقد لا تبطل إذا كان بعد السلام كما قال أو ذهب إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله، لكن يأثم في الحالتين. طيب واحد ترك سجود السهو سهوا، نسي أن يسجد السهو وراح خلاص ذهب، لو ذهب وراح وطال الفصل وقطع بين الصلاة وبين، يعني تكلم مع ناس وخرج خلاص، فات استدراكه فيسقط، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب وإذا كان لازال في مجلسه، يعني واحد عليه سجود سهو نسيه وسلم واستغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام سبحان الله سبحان الله فتذكر يسجد مباشرة. فالعلماء فرقوا بين ما إذا طال الفصل فقالوا يسقط، أو إذا تكلم خرج تحرك راح، وبين ما إذا لم يطل الفصل. وشيخ الإسلام ذهب إلى أنه عليها أن يسجد حتى لو طال الفصل، لكن على أي حال نأخذ يعني هذا قول أكثر أهل العلم، إذا طال الفصل يسقط. طيب في بعض المسائل أيضا المتعلقة بسجود السهو لعلنا يعني نأخذ بعضها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة، ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم.
حياكم الله يا إخوة الأخوات. قبل أسئلتكم مسائل يعني يسيرة. لو سهل مأموم ولم يسهل إمام وهو خلف الإمام، فهل يلزم المأموم سجود السهو؟ قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود، ليس على من سهى خلف الإمام سجود. وهذا من بركة صلاة الجماعة، من بركة صلاة الجماعة أن المأموم لو سهى في الصلاة، طبعا مو معنى سهى يعني ترك ركنا، لا، لو ترك ركنا يجب أن يأتي به، لكن لو مثلا قرأ سبحان ربي العظيم في السجود، نسي تكبيرة انتقال ونحو ذلك، فلا سجود للسهو عليه. طيب لماذا؟ لأن سجود المأموم للسهو يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال المتابعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب متى يكون هذا؟ إذا أدرك المأموم، إذا أدرك المأموم الإمام من أول الصلاة. لكن لو أن المأموم كان مسبوقا، يعني جاء بعد ركعة بعد ركعتين مثلا وسهى في صلاته، فإنه يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإمام إذا سلم سيقوم هو يكمل الصلاة، فالآن له حرية أن يتصرف لأنه صار منفردا، ولو سجد الآن ما يختلف على الإمام ولا يخالف الإمام لأنه صار منفردا. طيب سواء كان سهوه يعني المأموم في حال كونه مع الإمام أو سهوه حصل بعد ما قام لقضاء ما فاته. مرة أخرى، إذا كان المأموم مسبوقا، إذا سلم الإمام صار المأموم له حرية أن يتصرف، فإنه يسجد للسهو إذا حصل منه سبب لسجود السهو، سواء كان حصل أثناء الائتمام بالإمام يعني قبل سلام الإمام، أو حصل مع المأموم وهو منفرد بعد سلام الإمام، كلاهما يسجد للسهو. طيب المأموم، ماذا لو أن المأموم سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة فيها نسيانا؟ هل يتحمل عنه الإمام هذا؟ لنفترض مثلا في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في الثالثة من المغرب، في الثالثة والرابعة من العشاء، المأموم نسي الفاتحة. طبعا نحن نعرف أنه في بعض المذاهب لا يجبون عليه الفاتحة أصلا، يعني على المأموم، لكن لو قلنا بأن الفاتحة ركن كما قال بذلك بعض أهل العلم، بعض المذاهب على هذا، وكذلك لو كانت الصلاة سرية، فلا بد أن يقوم المأموم لركعة فيها فاتحة بدل الركعة التي نسي فيها الفاتحة، لأنه لما نسي الفاتحة في ركعة وتجاوزها خلاص الآن لا يمكن يعني الاستدراك خلاص، فماذا يفعل هذا المأموم؟ بعد سلام الإمام يأتي بركعة، لأن الركعة التي ما فيها فاتحة على أساس أن الفاتحة ركن ركعة غير صحيحة. طيب وماذا بالنسبة لسجود السهو؟ خلاص هو أصلا بعد الإمام الآن، بعد سلام الإمام قام يجيب ركعة بدل الركعة التي ما فيها فاتحة، فيتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، لأن عنده زيادة، عنده زيادة ركعة ما فيها فاتحة. طيب نختم بهذه المسألة، نختم بهذه المسألة. إذا سهى الإمام في الصلاة ثم سجد للسهو، فعلى المأموم أن يتابعه، سواء سهى معه أو ما حضر السهو، هذا عليه أن يتابعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد فاسجدوا. طيب فإذا سهى الإمام، سواء المأموم حضر هذا السهو ولا ما حضره، يعني مثلا الإمام سهى في السجدة في الركعة الأولى والمأموم جاء في الركعة الثانية، الإمام عليه سجود سهو سيسجد، المأموم يتابعه، سواء المأموم حضر السهو ولا ما حضره يتابعه ويسجد، سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام يتابعه، لكن المأموم ما يسلم لأن صلاته ما انتهت. المأموم المسبوق سيتابع الإمام في السجود سواء قبل أو بعد، لكن لا يسلم لأن صلاته ما انتهت، فسيسجد السهو مع الإمام ثم يقوم ويأتي بما بقي عليه. هذا كلام النووي رحمه الله في المجموع. طيب ولذلك قلنا من فقه المأموم أنه إذا سلم الإمام ما يقوم على طول، ينتظر، يمكن الإمام عليه سجود سهو، يعني يؤخر شيئا ما، شيئا يسيرا يعني. طيب إذا ما سجد الإمام للسهو، يعني الإمام أخطأ في الصلاة ونبهه، مثلا قام للركعة الثالثة بدون تشهد أول وكمل الصلاة، الآن الناس تنتظر قبل السلام أن الإمام يسجد للسهو، فالإمام سلم وما سجد، سبحان الله سبحان الله ما سجد، سبحان الله التفت إليهم أو قام وانصرف ما سجد، إذا يأس المأموم من سجود إمامه السجود الواجب على الإمام سجده وحده عند جمهور العلماء، سجده وحده عند جمهور العلماء، خلص الشكوى لله، الإمام لسبب أو لآخر ما سجد السجود الواجب عليه، فماذا يفعل المأموم؟ يسجده هو. طيب هذه طائفة من سجود السهو لحالات تقع يعني كثيرا أو نادرا، والمطلوب أن المسلم يكون على دراية بذلك. وننبه أيضا إلى أن بعض هذه المسائل اختلف فيها العلماء، فلا بد نراعي أنه في أقوال أخرى في بعض المسائل. الأخ علي تفضل. علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير على البرنامج الشيخ.
الله يحييك. طيب أم سارية تفضلي. أم سارية.
وعليكم السلام ورحمة.
أهلا وسهلا.
يا شيخ بسأل.
أيوة.
يا شيخ بسأل، الوالدة عندها وسواس شديد في الصلاة، بدنا لها علاج بالرقية واتضح إنه معها سكر، تتعالج ولها 7 شهور، بس يعني الوالدة بقت تعبانة، حالتها الصحية تعبانة، حالتها النفسية، حالتها الروحية، عباداتها تعبت شديد، بس الراقي اللي احنا متابعين معاه يقول انه كل ما تتعب معناه ماشي كويس. انا داري اعرف انه هالكلام هذا صحيح، انه المرض الروحي عكس العضوي ام لا. السؤال الثاني، يعني الراقي يمنعنا ان نستخدم علاج نفسي مع الرقية، ويمنعنا ان نستخدم لها اي علاجات عضوية او نديها قويات او فيتامينات، يقول لا هذا يغوي المرض او الروح التي بداخلها، بس عايز اعرف انه كلام الراقي صحيح ام لا.
لحظة، الراقي يمنعكم من استعمال الدواء العضوي ولا هو يستعمل دواء عضوي مع الرقية؟
لا هو لا يستخدم دواء عضوي.
اذا هو الراقي يقول لكم لا تستعملوا دواء عضويا، او لا تاخذوا كلام الدكتور او الطبيب، او لا تاخذوا دواء الطبيب مع الرقية، بس اكتفوا بالرقية فقط، وانه اذا استعملت الدواء العضوي هذا ممكن يخرب على الرقية، كذا هكذا يقول.
هو يقول هي ما محتاجة اصلا، الاعراض اللي عندها لها علاقة بالمرض اللي هي معاه.
طيب.
او السحر اللي هي.
طيب فيه. طيب، على اي حال اولا لابد نتأكد الراقي هذا ان يكون فعلا طالب علم او صاحب علم حتى يتكلم في مثل هذا، ينبغي أن يكون صاحب علم، لأنه إذا كان جاهلا قد يفسد. ثانيا أن يكون صاحب أمانة وتقوى، خصوصا في رقية الرجال للنساء، وهذا باب خطير جدا، لأنه قد يدخل بعض أهل الشهوات وأهل المصائب يدخلون فيه وليسوا على تقوى ولا على أمانة، فيرقي النساء النساء. يعني ما يذهب تذهب إلى الرجل للضرورة مثل الطبيب. كذلك لا تعارض بين الدواء، يعني مثلا واحد ارتفعت حرارته، في تعارض بين أن يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذات، أو يقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، وبين انه يستعمل خافض حرارة، في تعارض؟ ما في تعارض. ممكن يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذات وبسم الله ثلاثا، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، وياخذ خافض حرارة، ياخذ دواء اخر. فالقرآن ما لا، يعني القرآن ينفع ولا يضر، وأصلا الرقية بالقرآن تعبد، يعني إنسان يؤجر على الرقية بالقرآن حتى يعني من باب التعبد، إنه هو لجأ إلى الله بقراءة كلامه استشفاء، اعتقاد البركة في القرآن، وأن الواحد يرقي نفسه بالقرآن، هذا تعبد، ما هو بس تداوي، هذا تعبد، يعني في أجر. أمة الله تفضلي. تفضلي.
السؤال الأول، إصابة المرأة لسنة غسل الجمعة بدون الذهاب للمسجد،
يعني إذا قلنا السنة لأجل اليوم لا لأجل الصلاة، قال بهذا بعض العلماء وإن كان ليس هو الراجح، فيشرع لها أن تغتسل. وإذا قلنا الاغتسال لأجل المسجد واجتماع الناس في المسجد ليأتي رائحة نظيفة، فلا تكون وليست هي من أهل الجمعة أو لا تذهب إلى الجمعة، فليس عليها غسل. لكن على أي حال الاغتسال بكل حال مفيد، لكن السؤال هل تؤجر على غسل الجمعة تحديدا؟ إذا قلنا الغسل لأجل الصلاة فليست الآن من أهل الصلاة، ما ذهبت. وإذا قلنا الغسل لأجل اليوم فإنها تغتسل، قال بهذا بعضهم لكن ليس هو الراجح، والله أعلم. السؤال الثاني،
بارك الله فيك. لماذا تعجب النبي زكريا من بشارة رب العالمين لولده النبي يحيى؟
لأن زكريا عليه السلام كان كبيرا في السن، كبيرا جدا. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ومثله لا ينجب، يعني مثله في سنه وتقدم عمره والوهن الذي أصابه لا ينجب. فلما بشر تعجب، لكن ما استبعد قدرة الله، لأنه نبي ومؤمن، لا يمكن أن يستبعد قدرة الله بل يؤمن بذلك. فالتعجب شيء واستبعاد القدرة شيء آخر، فهو تعجب فقط. وكذلك زوجة إبراهيم سارة، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم. فإذا هو تعجب فقط، وأكدت له البشارة من الله تعالى، وجعل له آية: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة. هذه من غير علة، من غير مرض، من غير مرض، ويخاطبهم بالإشارة: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب السؤال الثالث. طيب مهند،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يعطيك العافية، الله يطول بعمرك إن شاء الله يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
يا شيخ بالله بدي أسألك سؤالين. أول سؤال الشيخ إنه القدوم مبكر للصلاة زي والصلاة بالصف الأول سواء يوم الجمعة أو الصلوات العادية، زي اللي بيجي متأخر وبصير يزاحم بالناس سواء يوم الجمعة وهذا عشان يجي يصلي بالصف الأول، يعني هل له نفس الأجر؟
أنت طريقة طرحك للسؤال لا بد تقود إلى القول ب لا طبعا. يعني أنت لما تقول هل الذي يأتي مبكرا للصلاة وفي الصف الأول مثل الذي يأتي ويزاحم الناس ويعمل مشاكل ويجي متأخرا؟ فأكيد الجواب راح يكون لا طبعا. فطيب، فهل هناك شيء إضافي يعني تريد أن تسأل عنه، ولا هذا هو السؤال فقط؟
لا، لأن أنا مستغرب في عندي سؤال ثاني، بس لأني مستغرب من قيام بعض المصلين الله يهديهم، يعني إنه بزاحمه بطريقة يعني مستفزة.
طيب.
والواحد بخاف إنه يفقد أعصابه بهيك مكان وهيك يعني وضع، يعني سواء صلاة الجمعة أو صلاة الكتر.
لا صح صحيح، يعني أنت جزاك الله خير، يعني واحد فعلا يمسك نفسه، يحبس الغضب، لكن ينصح طبعا أثناء خطبة الجمعة ما في كلام، لكن لو جاء واحد يتخطى رقاب الناس، يعني يتخطى رقاب الناس، ممكن واحد يشير له أن يجلس. وكذلك الإمام لو تكلم على المنبر قال له اجلس فقد آذيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما رأى رجل يتخطى رقاب الناس، يجي متأخر ويروح صف يتخطى رقاب الناس، وإذا ما في فرجة أيضا سيحشر نفسه حشرا ويؤذي من حواليه. طيب السؤال اللي بعده.
السؤال الثاني يا شيخ، التوبة من الكبيرة، يعني احيانا سواء الذنب او الكبيرة الواحد بتوب، بس للاسف انه الواحد بيرجع مرة ثانية وثالثة وبتوب وبيرجع مرة ثانية وثالثة، فبيحس انه الواحد انه عم 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 بضحك او بكذب على ربنا، استغفر الله العظيم. يعني فهذا الحكي اكيد لا يجوز، بس الواحد شو يسوي؟ يعني قدر الامكان الواحد بحاول يبعد سواء عن الذنب او الكبيره، او انه يتوب توبه نصوحه، بس الشيطان ونفسه اقوى منه. فهل هل هل يعني هذا يؤثم عليه بزياده لانه فقد التوبه، او انه ما كان قد التوبه، او انه ما كان يعني انه على قدر المسؤوليه من هذه التوبه؟
طيب، اولا جزاك الله خير، ثانيا نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ثالثا قولك الشيطان أقوى منه مو صحيح. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالإنسان أقوى من الشيطان، الإنسان في وضعه الصحي إذا كان على الدين والإيمان أقوى من الشيطان. حتى أن بعض العلماء ذكروا أن المؤمن إذا خرج من بيته وقال بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الملك يقول له هديت كفيت وقيت، يقول الله من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو طيب يقول أن الشيء أن العبد يذكر ربه. ابن القيم رحمه الله أن العبد يذكر ربه لدرجة أن الشيطان الذي يحاول أن يتعرض له يصرع يسقط الشيطان فتجتمع الشياطين يقولون ما باله يعني صاحبنا هذا الشيطان ما باله ما باله فيقول بعضهم لبعض صرعه الإنسي صرعه الإنسي كما يقول اليوم بعض الإنس لبعض أنه هذا إيش في سقط مصروع يقولون هذا مصروع صرعه الجني أو الشيطان تلبس به سقط. إذن الإنسي بإيمانه أقوى من الشيطان أكيد. وقد حاولت الشياطين أن تجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بعض بشعلة من نار ليجعلها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أمسك به خنقه حتى شعر ببرد لسانه على يده. قالوا لولا دعوة أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المدينة يلعب به صبيان أهل المدينة. ما الشيطان ضعيف أمام المؤمن ضعيف. المشكلة نحن إذا ضعف إيماننا يتسلط علينا الشيطان ويقوى علينا الشيطان. الشيطان يرانا ونحن لا نراه لكن بكلمة واحدة بسم الله نعمي بصره عن رؤيتنا. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله الإنسان يقول بسم الله. نحن عندنا معوذات واستعاذات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لا يقدر عليها الشيطان والله الذي لا إله إلا هو ما يقدر عليها. لكن مشكلتنا في ضعف إيماننا ولو صار إيماننا قويا نصرع الشيطان ونصرع الشياطين اللي معه. والتوبة يجب أن تكون صادقة لله ولو الواحد تاب في كل مرة توبة حقيقية يعني فيها ندم وإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة يقبلها الله حتى لو أذنب مرة أخرى وتاب حتى يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. شوف اجتمع فيه خوف ورجاء. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إذن فيغفر الله له. فكل ذنب لازم نحدث له توبة حقيقية ونسعى أنه ما نذنب. يعني إذا كانت القضية تحتاج إلى غض بصر لازم نغض البصر. تحتاج إلى امتناع عن الذهاب إلى السوق ما نذهب للسوق. تحتاج إلى أن نغلق موقع التواصل الاجتماعي ما ندخل على الفيسبوك لأنه إذا دخل شبك في علاقات محرمة ما ندخل وهكذا. فراس تفضل يا فراس.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
الله يبارك فيك. شيخنا الكريم عندي استفسار بس توضيحي بالنسبة لتفسير الآية في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الذكر أن الأرض
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر.
الله يجزيك الخير الله يفتح عليك. تماما ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله يجزيه الخير أحد المشايخ المعروفين قام بتفسيرها كالتالي. طبعا
شوف يا فراس
نعم
أنت تقصد أن بعض المشهورين في مقطع من مقاطع اليوتيوب أو مقطع من برنامج تلفزيوني قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني الصالحون لإدارة الأرض والصالحون لحكم الأرض حتى لو كانوا كفارا. وقال إن الله ينصر الكفر مع العدل وينهزم الإيمان مع الظلم وأن المقصود بالصالحين ليس صلاح الدين لكن الصلاح للإدارة والصلاح لحكم الأرض الدنيوي. وتسأل أنت هل هذا الكلام صحيح أم لا كذا؟
تمام.
الجواب من عدة أوجه. أولا إن خير ما يفسر به القرآن القرآن والكلام الذي ذكر باطل شرعا قطعا باطل. ليش؟ لأنه انظر إلى الآيات المشابهة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ثم قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذه الآيات مع قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور، الكتب المنزلة المزبورة كالتوراة وغيرها، من بعد الذكر، بعدما كتبنا في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب، أن الأرض، بعض المفسرين قالوا أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، وهذا مستحيل يكون كفار. من هم الصالحون؟ الذين قاموا بالواجبات واجتنبوا المحرمات، فيرثهم الله الجنات، فيقولون يوم القيامة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن المفسرون الذين قالوا المقصود بالأرض في الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن المقصود بالأرض أرض الجنة، مستحيل يكون الكفار، هذه خلصنا منها. طب لو جاء واحد قال يعني الأرض يمكن مقصود الأرض هذه أرض الدنيا، نقول حتى لو كان المقصود أرض الدنيا فإن الله لا يسمي الكفار صالحين، لا يسمي الكفار صالحين. وهناك أدلة أخرى تبين أن هذا الوعد للمؤمنين، كما قلنا ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والعاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. كذلك يا أخي الكريم، هل هؤلاء الكفار لما حكموا الأرض أصلحوا فيها؟ هل هم صالحون لإدارتها؟ هؤلاء يشركون بالله ويقيمون معابد الشرك والوثنية، بل عندهم إلحاد وكفر ويظلمون ويطغون. وماذا فعلوا لما احتلوا بلاد غيرهم؟ نهبوا خيراتها وثرواتها. هذول يصلحون لإدارة الأرض؟ يصلحون لإدارة العالم؟ ينشرون الشذوذ اليوم، يقولون بتشريع العلاقات المحرمة، البنت عمرها 16 تسوي فاحشة ما في شيء، تتزوج لا، تجريم الزواج قبل 18، والآن انتقلوا إلى تجريم الزواج قبل 21، لكن تفعل فاحشة عمرها 15 عادي، 16-17 بوي فريند عادي، تجيب ولد بالحرام عادي، رجل مع رجل يسوي أسرة عادي، امرأة مع امرأة يسوي أسرة عادي، هذول يصلحوا لإدارة الأرض؟ إذن من الذي يصلح لإدارة الأرض؟ أهل الإيمان، الخلفاء الراشدون، المسلمون إذا أقاموا شرع الله، هؤلاء الذين يصلحوا لإدارة الأرض. أما الكافر ما يصلح لإدارة الأرض. الكافر عنده نوع عدل في جزئية، عنده عمران، عنده تكنولوجيا، عنده تنظيم وإدارة، بس ما عنده صلاحية لإدارة الأرض، ما عنده. مش القضية قضية تطلع في ناطحة سحاب تبني مصنع وتعمل أتمتة وبالروبوتس يدار المصنع بالروبوتس، لا، هذا يعني يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا لكن ما يصلحون لإدارة العالم. وشوف العالم الآن لما تسلط الكفار على العالم، شوف الوضع العالم شلون، إيش رأيك وضع العالم الآن؟ لا أمان ولا اطمئنان، والظلم فاشي، مذابح تقام، نهب خيرات، نهب ثروات، إخراج المسلمين من ديارهم، إقامة المذابح لهم، وين العدل؟ يعني هؤلاء لما احتلوا بلاد المسلمين ماذا فعل؟ أليست هذه أرض؟ وين الصلاح فيها؟ وين الصلاح في شغلهم؟ وين؟ ولا فقط عندهم عند أنفسهم رخاء ولغيرهم ادفنوا النفايات النووية عندهم؟ يفسدون بيئات بيئاتهم بيئات الآخرين، حتى هم بيئتهم بيئاتهم فيها فساد حتى صحيا، وفي تلوث بيئي وفي مشاكل في طبقة في الأوزون، وفي انبعاث الاحتباس الحراري، وفي نتائج تصحر وذوبان. هم الآن تقاريرهم عن أنفسهم. فوين والآن الصعود اليمين المتطرف وخرص أغلبية انتخبوهم، إيش يعني بالله أن تقول قل لي يعني هؤلاء يصلحون لإدارة الأرض؟ ماذا يفعلون بالمسلمين عندهم؟ اضطهاد ومنع من الحريات، يقولون حرية حرية، بعيد على حرية المسلمين الدينية ما في. فوينه؟ وهم أنفسهم فيما بينهم أغرين بينهم العداوة والبغضاء. فإذا لا يصلح لإدارة لإقامة العالم إلا أهل الدين، أهل التوحيد والإسلام. بس المشكلة وين؟ لما لا تجد إلا كافرا متسلطا ومسلما ضعيفا، أو مسلمين بعيدين عن شرع الله إلا من رحم الله، فيطلع ما في. ولذلك لا يمكن أن يكون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الكفار الصالحون للإدارة الإقامة، كلام فارغ. ثم قال الله عبادي، هذه الإضافة إضافة تشريف، التشريف. فهل الكافر الذي يقول الله ثالث ثلاثة، والملحد والزنديق والذي يشرك بالله، هذا عبادي الصالح يعني ينال هذا الشرف؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في كتب الله المنزلة المزبورة، هذا الشرف يناله الكفر هؤلاء؟ ولذلك نحذر تحذيرا بليغا من الكلام قول على الله بلا علم، وأن يفسر القرآن على غير مراد الله. ومو هو أي واحد خطرت على باله فكرة يعلن بها على الملأ، لا يا أخي تأنى، ارجع للتفسير، شوف أقوال السلف قبل ما تجيك كذا لفتة. يعني يجي واحد فكرة يزينها الشيطان، يلا الصالحون يعني مو الصالحون يعني أهل الصلاح الديني، لا الصلاح الدنيوي، وينهم؟ سبحان الله، دين أهل الأرض غير دين بهايم، والله العظيم، وهو الواقع شاهد، يعني شوف الواقع. طيب أم فاروق تفضلي. أم فاروق
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب وبركاته.
أخي إذا بتريد بدي أسمع، بدي أسأل سؤالين إذا ممكن.
إيه تفضلي.
أنا عندي صديقة بدها تسأل، أنه لما بلشت بالصلاة بلشت يعني متأخر، وهلا عم تصلي الحمد لله، وبدها يعني ترجع اللي فات، يعني هذا يعني فينا نرجع للصلاة اللي ما صليناها ولا كيف يعني؟
أيوة، قولي لها تكثر من النوافل، يعني يوم القيامة الله يحاسب العباد على صلواتهم، فيقول للملائكة إذا وجد النقص في صلاة العبد، انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فيجبر نقص الفريضة من النوافل، فقولي لها تكثر من النوافل. طيب السؤال الثاني، أم فاروق. طيب أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا خير الشيخ،
حياك الله،
شهد الله على حبه فيك،
حبك الله،
بس الله أن يجزاك خير على برنامج الطيب،
حياك الله.
أبارك فيك يا شيخ، في سؤالين.
نعم.
الأول أبارك فيك، جاء عندي ضيف في الشتاء الماضي ودخل عندي في الملحق، وبعدين أراد الله يكرمك دورة المياه، وكانت لها فترة ما استخدمت، فلما الله يكرمك لكم السمعين تبول، قال أنه خرج عليه ناموس كثير، فسألني قال له وش الحكم، قلت والله ما أدري، سأل المشايخ. أنا اللي أعرف أن أحد الصحابة وضع له ثوبين قبل واحد الصلاة وكذا عشان الذباب يقع النجاسة مفعته، وبعدين قال ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن هذا مجموعة أنا لا أعرف الحكم.
طيب تقول الآن هو لما دخل دورة المياه لقضاء الحاجة خرج عليه إيش؟ قلت ذباب كثير؟
ناموس. ناموس.
ناموس. طيب الناموس طاهر، الناموس الأصل فيه الطهارة، إيش المشكلة؟
يا الله يكرمك بعد ما تبول خرج.
أيوة هذا. طيب الناموس تطاير، الناموس تطاير، والناموس يعني لو حمل نجاسة كم سيحمل؟ شيء يسير جدا جدا. ومثل هذه الأشياء اليسيرة، والله وقع ذباب على الثوب والذباب يمكن كان في الحمام وكان في الحمام نجاسة، فالذباب شال فاصلة صفر كذا من النجاسة وقع الثوب، فكم رح ينتقل من الذباب من النجاسة إلى مثل هذا؟ الشرع لا يكلف به الناس لأنه في حرج. تخيل الآن لو كل ما وقع الذباب على ثوب أو على جلد وجب غسله وجب غسله وجب غسله، هذه مشكلة، يعني هذا حرج. والله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يلتفت لقضية ما تنقله الناموسة في أرجلها أو الذباب في أرجلها وجناح، مثل هذا لا يلتفت إليه، لأنه الشيء لو فرض أنه فيه نجاسة فهو شيء يسير جدا جدا جدا، وهذا لا عبرة به، والشريعة لا توجب إزالة مثل هذا، والحمد لله. طيب أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا، والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
وصية الله لعباده: قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضات الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل. تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: هل يجوز للحائض والنفساء التسبيح وتحصين الأطفال بالقرآن؟ نعم، بناء على أن الراجح أن الحائض والنفساء لهما أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف. إذن يمكن أن تحصن أطفالها وأن تعوذهم، والدعاء أصلا مشروع لها والذكر بكل حال. طيب، يقول السؤال: إذا التفت للسلام سهوا وانتبهت ولم أنطق بشيء، هل يجب سجود السهو؟ لا يجب. الالتفات شيء يسير ولم يكمله ولم يتلفظ بشيء، يعني بدأ بس ما أكمله ولا يتلفظ بشيء، فلا يجب عليه. يقول وتقول: لابد من التفكير مليا في مسألة إعانة الفتيات على الزواج، بالذات المتدينات اللاتي يريدن أزواجا صالحين في هذا الزمن، ويصعب على البنت أن تبحث بنفسها، وبعض الأولياء لا يعتنون بذلك، ونتمنى وجود مواقع حقيقية يقوم عليها ثقات بدلا من هذه المشبوهة الموجودة. طيب، طبعا هذا ولا شك من أنواع الطاعات والقربات، الخدمة من يريد العفاف، تقرب إلى الله بخدمة من يريد العفاف. هذا الزمن يا إخواني زمن الفتن والشهوات، الآن الذي يعين الناكح الذي يريد العفاف أو المرأة التي تريد العفاف، هذا أجر عظيم، لأنه أعان على طاعة وأعان على عفة وأعان على خير وأعان على تكوين أسرة، بل لعل إن شاء الله تكون صدقة جارية، أن تكون صدقة جارية هذه الإعانة. أنت تتسبب في بناء أسرة ويطلع منها أولاد، والأولاد يطلع منهم أولاد، يعني فعلا هذا التفكير فيه والعمل عليه لابد. وإذا الجمعيات الموثوقة ليقوم عليها الأمناء من أهل الدين من أهل الاستقامة، هؤلاء يعني هذا أمر مطلوب الآن للتوفيق بين طالبي العفاف وبين طالبات العفاف. وليس يعني النساء المستورات في البيوت ما يتعرضن للرجال، فهل تكون يعني عقوبة لهن أن ما أحد يسأل عنهن ولا يلتفه إليهن ولا يلتفت إليهن، ثم يعني يتاح المجال في الشر أن يقال: والله كيف يعرفوك؟ اكشفي وجهك وادخلي على الفيسبوك. يعني هل يقال للمرأة العفيفة الفتاة العفيفة تعرضي للرجال ليخطبوك؟ لا والله. إذن هذه مسؤولية الأخيار، أئمة مساجد، خطبة، طلبة علم، دعاة إلى الله، وكذلك من عامة الناس، لأنه يدل بعضهم بعضا. يعني المرأة تدل على قريباتها نساء الأخريات. تقول والله يا فلانة إذا عندك حواليك أحد، إذا عندك ولد صالح، عندك أخ صالح، ترى في عندي وعندنا فتاة صالحة، لازم هذا الكلام يحصل لازم. وكذلك الشباب والذكور، فيقول يا فلان إذا حواليك شاب صالح ترى فيه من محارمي فتاة صالحة. وهو إذا عنده بنت يبحث لها، وإذا عنده أخت يبحث لها، ويتعاون مع بعض. ترى القضية قضية حسن تنسيق، حسن تنسيق واتصالات، وتجب المعاونة في هذا، تجب المعاونة في هذا. طيب طيب هذا يعني يقول السؤال، حكم سجود التلاوة في وقت النهي. سجود التلاوة ليس صلاة على الراجح من قولي أهل العلم، وبناء عليه يجوز سجود التلاوة بعد الفجر وبعد العصر، لا حرج. ولو فرضنا أنه صلاة فهو من ذوات الأسباب، مثل الكسوف وركعتي تحية المسجد وركعتي الطواف، فلا حرج في ذلك. طيب يقول الأخ بوجاي رمضان، ما الفرق بين الصيام والصوم؟ نقول ورد كلاهما في النصوص الشرعية، كلاهما ورد في النصوص الشرعية. والله قال في سورة البقرة، كتب عليكم الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل، وجاء في الأحاديث ذكر الصوم أيضا. ونفى بعض العلماء وجود في أي فرق بين الكلمتين، وبعضهم قال قد يفرق بينهما أن الصيام الكف عن المفطرات مع النية، والصوم الكف عن المفطرات والكلام، يعني أنه الصوم يشمل الإمساك عن الكلام بخلاف الصيام. ولذلك جاء في الآية فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فيعني بعضهم فرق أن الصوم يدخل فيه إمساك عن الكلام بخلاف الصيام، ولا في الشرع كلاهما الصيام والصوم يطلق على الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بالنية، كلاهما وردت به النصوص الشرعية. طيب هذا الأخ عنده موضوع استشارة في موضوع زواج أو خطبة. طيب موضوع خاص، خذ عندك هذا رقم الواتس، موضوع الخاص في موضوع الخطبة، وأيضا يقول هذا السؤال، هل الإسلام جاء ليحارب الكفر أم الظلم؟ كلاهما. الإسلام يحارب الكفر والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والكفر أكبر منكر على وجه الأرض. طيب يقول حمام عايش على السطوح ويعمل وينزل تلويث أحيانا في الخزان، طيب ما ينزل من الحمام فهو طاهر، بول ما أكل لحمه فهو طاهر، كذلك روثه على الراجح طاهر، فلا الحمد لله ما في حرج في هذه المسألة. يقول هل في أشياء صحيحة في ظهور المهدي؟ طبعا في جاءت وردت أحاديث في المهدي، هذه من البشائر في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والترمذي رحمه الله صحح هذا الحديث، وهذا من أصح ما ورد في هذا الباب. لكن المشكلة وين؟ في الذين ادعوا المهدوية، كل شوي يطلع واحد مجنون أو مغرض، يعني إما عاقل مغرض صاحب هوى ومآرب خبيثة، أو يطلع واحد مجنون أو شبه مجنون أو مريض نفسي ويدعي المهدوية. كم ادعاها؟ كثيرون، ولا واحد منهم صح، ولا واحد. ولذلك هذا لا يعرف إلا إذا ظهر، خلاص بوع وظهر واستتب فيعرف أنه هو. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا، إنه تواب حكيم علي عظيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد دقت من حلوى